الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه من كتاب التوحيد، وما زلنا في حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. وعرفنا أن هذه الوصية من أنفع الوصايا، وإذا حقق من ولي أمر من أمور المسلمين التقوى والإحسان فقد حقق الخير. فإن زوال النعمة كما ذكر العلامة القيم رحمة الله عليه، سواء نعمة الإمارة والملك أو غير ذلك، إما بالتقصير بتقوى الله عز وجل أو بالإساءة إلى الناس. ومن تولى أمرا من أمور المسلمين كالولاية العامة أو الخاصة، فإنه إذا حقق تقوى الله عز وجل وأحسن إلى عباد الله عز وجل كان ذلك من أسباب بقاء النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذا من شكران النعمة أن يحقق العبد التقوى لله عز وجل وأن يحسن إلى عباد الله. قال: أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. فقال: غزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. وتوقفنا في الدرس الماضي عند قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تمثلوا، وعرفنا أن المثل لا تجوز إلا من باب القصاص، فإذا كانت من باب القصاص فهذه مما يشرع، أما ابتداء فلا. فإن المسلمين إن مثلوا بالكافرين جازوهم بالنظير، وفي هذا مفسدة على المسلمين. قال: ولا تقتلوا وليدا، ولا تقتلوا وليدا. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتلوا الولدان وهم الصغار، فالصغير لا يقتل، وهكذا الشيخ الكبير الذي لا يقاتل وليس صاحب رأي ومشورة في الحرب، وهكذا المرأة التي لا تقاتل، كذلك كل هؤلاء لا يقتلون. هذا هو الأصل. وهكذا من كان معتزلا للقتال من الرهبان، من الرهبان الذين يتعبدون في الصوامع وقد اعتزلوا قومهم لا يشاركونهم في أي أمر من أمورهم، أيضا يتركون. فهذا هو الأصل في هؤلاء. وقد يخرج من هذا الأصل إذا قاتل الصغير أو المرأة أو الشيخ الكبير فهؤلاء يقتلون ويدفع شرهم. قال: ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم. وهذه الخصلة الأولى، أن يدعوهم إلى الإسلام. ودعوة الكفار إلى الإسلام تجب في موضع وتسحب في موضع آخر، ولا نعم تجب في موضع وتسحب في موضع آخر فتجب في من لم تبلغهم الدعوة، من لم تبلغهم الدعوة فلا يجوز أن يقاتلوا حتى يدعوا إلى الإسلام، وتسحب في حق من بلغتهم الدعوة ولا يجب ولا تجب دعوتهم. وهذا في قتال الطلب، وأما في قتال الدفع فلا يدعون للإسلام، لأن الغرض من ذلك هو دفع، هو أن يدفع المسلمين شرهم. نعم، هو يدفع المسلمون شرهم، فهذا يكون كما عرفنا في جهاد الطلب ولا يكون في جهاد الدفع. قال ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، إذا أسلموا فادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المسلمين المهاجرين، أي يهاجروا من بلدان الكافرين إلى بلدان المسلمين. وهذا التحول من الواجبات، أن يتحول الشخص من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين. قال ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، أي جاءوا بالهجرة، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. هذا إذا أبوا الهجرة وأرادوا أن يبقوا في ديارهم مع إسلامهم، فشأنهم كشأن أعراب المسلمين، يجري فيهم حكم الله تعالى في كل شيء، جميع أحكام الشريعة جارية عليهم لدخولهم في الإسلام، لكن بقى ما يتعلق بالغنيمة والفيء ليس لهم من الغنيمة والفيء شيء، لأنهم لم يهاجروا إلى بلدان المسلمين ويجاهدوا مع المسلمين. وكون المسلم في بلاد الكفار لا ويترك الهجرة فإنه لا يتمكن من الجهاد، كيف يجاهد الكفار وفي أوساطهم؟ فهؤلاء ليس لهم من الغنيمة والفيء شيء، لكن قال إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، هذا إذا أمكنهم ذلك. فإذا حصل منهم جهاد مع المسلمين فيشارك غيرهم في الغنيمة والفيء، في الغالب أن هذا لا يحصل منهم، بل بقى في بلاد الكفار كيف يجاهد الكافرين وهو في أوساطهم؟ هذا إن حصل ربما يكون فيما ندر. قال إلا ولا يكون لهم ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، إذا أبوا أن يدخلوا في الإسلام فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. واحتج بهذا من قال من أهل العلم أن الجزية تؤخذ من جميع الكافرين، وهذا هو القول الذي يدل عليه الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال له في أول الحديث وإذا لقيت عدوك من المشركين، ولم يقل من أهل الكتاب وإنما قال من المشركين، فيعم جميع المشركين. وفيه أنه قال فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فدل ذلك على أن الجزية تؤخذ من جميع المشركين ولا تختص بأهل الكتاب. وما قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين دون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيدا وهم صاغرون، ليس فيها على أن الجزية لا تكون إلا في أهل الكتاب، لكن غاية ما فيها أن أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية إن أبوا أن يدخلوا في الإسلام. فالآية دلت على أخذ الجزية من أهل الكتاب، والسنة دلت على أخذ الجزية من سائر الكافرين والمشركين. وهذا القول الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وهو ظاهر الحديث. وقد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الجزية من مجوس هجر كما جاء في البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف، والمجوس عباد نار من أهل الشرك، والقول بأنهم كان عندهم كتاب قول لا مستند له من حيث الدليل الصحيح، هم عباد نار من أهل الشرك والكفر ما هم من أهل الكتاب. ومع هذا أخذ النبي عليه الصلاة والسلام منهم الجزية. وفي هذا الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الأمراء بأخذ الجزية من أعدائه من المشركين إنهم أبوا الدخول في الإسلام. فظاهر الأدلة أن الجزية تؤخذ من جميع الكافرين إن أبوا أن يدخلوا في الإسلام. نقف إلى هذا الموضع من الحديث.